لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نكمل في هذه الليلة الحديث الذي ابتدأناه في الأسبوع الماضي، ونشرع في الحديث الذي بعده إن شاء الله. كان الكلام في الأسبوع الماضي عن مسألة أحدثت كثيرا من النقاش، وهي مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، وأظن أن كلامي فيها كان واضحا في تركيزي على ثمرة هذا الخلاف في الحياة الدنيا. فالمسألة أيها الإخوة، إما أن يكون المراد بمخاطبة الكفار بفروع الشريعة الحكم عليهم في الآخرة بأن عذابهم في نار جهنم يزاد بسبب تركهم للصلاة والزكاة والحج وما إلى ذلك، مع العذاب الذي استوجبه كفرهم، أي أنهم يزاد عذابهم إلى العذاب الأصلي، يزادون في العذاب مع العذاب الأصلي بسبب الكفر، وذلك بسبب تركهم للشرائع التي خوطبوا بها. فإذا كان الأمر يقتصر عند هذا الحد فالخلاف سهل ويسير ولا ينبني عليه عمل، وإنما المسألة مسألة اختلاف وجهة نظر في حكمهم في الدار الآخرة. وذكرت أنا أنهم استدلوا ببعض الأدلة في هذه الجزئية، مثل قوله جل وعلا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، وغير ذلك من الأدلة التي استوجبوا بها العذاب الزائد في الدار الآخرة. فعلى كل حال، أنا في مسألة يعني زيادة عذابهم في الدار الآخرة يعني لست متحمسا لترجيح أحد القولين، وإن كان يعني في الحقيقة القول بأنه يزاد عذابهم إلى العذاب الأصلي يعني فيه وجاهة أكثر، لكن يعكر عليه بعض الأمور فأشير إلى بعضها. فمثلا قوله جل وعلا في سورة فصلت: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. كيف يكونوا مشركين ولا يؤدون الزكاة؟ يعني هذه من الأدلة التي استدل بها من يرى أن الكفار غير مخاطبين، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، من أدلتهم هذه الآية. فالجواب عليها يعني عند الفريق الآخر سهل ويسير، فقالوا إن هذه الآية بالاتفاق آية مكية، وفي ذلك الوقت لم تكن الزكاة قد شرعت، فلم يطالب بها المؤمنون فضلا عن أن يطالب بها المشركون. فالزكاة ما فرضت إلا بعد فرض الصيام، يعني بعد السنة الثانية من الهجرة. فهذا يعني على أساس تعرفون يعني أن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي. فعلى كل حال يعني لو سلمنا جدلا بأنه ليس هناك يعني كبير خلاف في مسألة حكمهم في الدار الآخرة، أقول يعني المسألة سهلة ويسيرة ولا ينبني عليها عمل. لكن تلاحظون أن كلامي كان مرتكزا على الأحكام التي في دار الدنيا، وهذه المسألة مهما يعني ناقشنا فيها ويعني استدل من استدل، فإنه لن يأتي بطائل ليقرر أن الكفار يطالبون بالأحكام في الدار الدنيا. هذا إذا كان بحسب الفهم الذي فهمته من جراء تصرف بعضهم، مثل ما أشرت إليه في الدرس الماضي، من أن بعضهم حكم على كافر دهس أو صدم سيارة فيها مسلم حكم عليه بصيام شهرين متتابعين. وقلت إن العمل الصالح من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك مشروط بأي شيء؟ بالشهادتين. فما لم يؤدي الإنسان الشهادتين فلا يقبل منه عمل أصلا. وهذا هو وجه الدلالة من الحديث الذي نحن بصدده وهو حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله التي هي عليها مدار العمل، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة والزكاة وغيرها من الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطالبهم بالصلاة ولا بالزكاة إلا بعد الإتيان بالشهادتين، وهذا هو موضع الدلالة من هذا الحديث. وأما يعني قول النووي رحمه الله هنا يعني أن هذا القول يترتب عليه أن الزكاة لا تؤدى إلا بعد الإتيان بالصلاة، فنقول هذا يعني القول لأجل إبطال القول السابق ليس وجيها. فالمسألة مسألة ترتيب في الأولوية، فالأولى الإتيان بالشهادتين قبل أي عمل، ولا يقبل أي عمل بدون الشهادتين. أما مسألة الترتيب بين الصلاة والزكاة فالله جل وعلا هو الذي رتبها في كتابه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي كثير من الآيات الزكاة تأتي بعد الصلاة. فالمسألة مسألة أولوية، أيها أولى هذه أو هذه، ومعلوم بأن الصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، فلذلك قدمت على الزكاة. فلا يستلزم من الإتيان بالزكاة مثلا أنها ولم يؤت بالصلاة أنها غير مقبولة، هذه يعني مسألة يمكن تدخل في الخلاف المثار، وهو مسألة كفر تارك الصلاة من عدمه. فالذين يرون كفر تارك الصلاة بلا شك أنهم يقولون لا تنفعه الزكاة ما لم يأتي بالصلاة وهكذا. فعلى كل حال يعني أنا مثل ما قلت لكم نظرتي تتجه إلى حكم المسألة في الدار الدنيا، ومن قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويقصد به في الدنيا فليأتنا بالدليل، وأما في الدار الآخرة فهذا أمر كما قلت الخلاف فيه يسير والأمر إلى الله جل وعلا. يعني نحاول نمضي بسرعة حتى ننهي الحديث، حديث معاذ فيه نقطة بعد هذا، وهي قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه الأخ يقول يعني لو أردنا أن نبحث هذه المسألة فأي المراجع أحسن؟ والله أنا الآن لا يحضرني يعني مرجع استوفاها استيفاء كاملا لأني لست متخصصا في الأصول، ولكن يعني بحسب المعلومات التي يمكن لا تخفى على طالب علمه هي المعلومات الأولوية. أما يعني كون هناك من بحثها فهناك من بحثها، والإخوة أشاروا في الأسبوع الماضي إلى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان، وقد رجعت إلى المواضع التي تكلم فيها وإذا بها لا تعدو الكلام الذي ذكرته، وهو الحكم عليهم في الدار الآخرة. أما في الدار الدنيا فما تطرق إلى ذلك إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد، وإنما تكلم عن حكمهم في الدار الآخرة. هذا تكلم بالشيخ الشنقيط رحمه الله، يعني الأخ يقول إن فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني المراد بالزكاة تزكية النفس. أقول هذا قول قيل ذكره الشنقيطي يعني في حكاية قول الذين لا يرون أن الكفار مخاطبين ومخاطبون بفروع الشريعة. وعلى كل حال أنا لا أريد أن أخوض في المسألة يعني من حيث الحكم في الدار الآخرة، لأن هذه المسألة ليست إلينا، وإن كنا قد نفهم من بعض الأدلة شيئا من هذا لكن الدلالة غير صريحة. لكن ممكن أيضا يعني كتب الأصول كلها تحدثت عن المسألة. النقطة التي تلي هذا قوله عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والمراد بالصدقة ها هنا الزكاة المقروضة وليست صدقة التطوع، لأنها هي التي افترضت على المسلمين بعامة. في قوله عليه الصلاة والسلام ها هنا تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ثلاث مسائل يعني نذكرها على وجه الاختصار. المسألة الأولى مسألة نقل الزكاة، وهي مسألة خلافية بين العلماء، هل يجوز نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه أو لا يجوز. من رأى أنها تجوز أو لا تجوز، كل خلافهم دائر على فهم هذه اللفظة من هذا الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الضمير إلى من يعود؟ إلى أهل البلد أو إلى عامة المسلمين؟ من فهم أن الضمير عائد إلى أهل البلد قال لا يجوز نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه، ومن فهم أن الضمير عائد إلى المسلمين قال يجوز نقل الزكاة من ذلك البلد إذا كان هناك من هو أحوج إليها ممن هو في ذلك البلد الذي وجبت فيه الزكاة. وإلى هذا مال البخاري رحمه الله تعالى، ولعلكم تذكرون في تبويبه الذي ذكرناه في الدرس الماضي أنه رحمه الله قال في كتاب الزكاة: في باب أخذ الصدقة من الأغنياء، قال: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. فقوله ها هنا رحمه الله حيث كانوا يشير إلى أن هذا فيه دلالة إلى أن مذهب البخاري رحمه الله في هذه المسألة أن نقل الزكاة يجوز إلى أي موضع كان إذا كان هناك يعني من هو أحوج منها إليها. يمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول الذين يرون جواز نقل الزكاة بأثر علقه البخاري في صحيحه، وهو قوله رحمه الله حينما قال: وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فقوله وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يشير إلى أن معاذا رضي الله عنه ينقل الزكاة من اليمن إلى أين؟ إلى المدينة. فهذا من الأدلة التي استدل بها من يرى جواز نقل الزكاة من الموضع الذي وجبت فيه، لكن هذا الأثر فيه ضعف، والضعف ناشئ من الانقطاع بين طاووس بن كيسان اليماني وبين معاذ رضي الله عنه، فطاووس لم يدرك معاذا، بينهما واسطة، من تكون هذه الواسطة الله أعلم بها. وقد يقول قائل: كيف يكون البخاري علق هذا مجزوما به في صحيحه؟ ونحن نعلم أن المعلقات إذا جزم بها البخاري تكون صحيحة، كيف جزم به في صحيحه ونحن نقول إنه ضعيف؟ أقول هذه المسألة ينبغي أن نتنبه لها، وهي أن البخاري رحمه الله إذا علق أثرا أو حديثا في صحيحه مجزوما به بقوله قال أو ذكر فلان أو نحو هذه الألفاظ التي فيها جزم، فإن ذلك يعني صحته إلى من علق البخاري ذلك الحديث أو الأثر عنه. فهنا يقول وقال طاووس، استفدنا من هذا صحة هذا الإسناد إلى من؟ إلى طاووس فقط، لكن من بعد طاووس يبرزه لك البخاري لكي يقول لك اطلع، فأنا إنما تكفلت لك بهذا الإسناد إلى طاووس، لكن من بعد طاووس انظر فيه أنت. ولذلك قال وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن، فإذا البخاري جعل التبعة عليك أيها الناظر في هذا الإسناد، وليس صحيحا إذا ما يدور من أن البخاري رحمه الله إذا علق قولا أو أثرا لأنه يعني صحته على وجه الإطلاق، بل إن ذلك مقيد بصحته إلى من علقه عنه، فليتنبه لهذا. ولذلك هذا الأثر ضعيف فلا يمكن أن يستدل به في هذه المسألة، لكن يبقى الخلاف دائر في فهم عود الضمير، هل هو عائد إلى أهل البلد أو إلى المسلمين. أقول هذه من المسائل التي الخلاف فيها واسع ولله الحمد، ولا ينبغي أن ينكر أحد على أحد في فهم هذا النص، فالنص صحيح ولكنه غير صريح في الدلالة، فمن ذهب إلى هذا الرأي له حجته ووجاهته، ومن ذهب إلى الرأي الآخر فله حجته ووجاهته. لكن بالنسبة لي يعني الذي يميل إليه القلب وتطمئن إليه النفس أن العبرة بوجود الأحوج. إذا وجدنا الأحوج في البلد الذي وجبت فيه الزكاة فالأولى أن يعطى إياها ذلك الأحوج، وإذا وجد من هو أحوج منه في بلد آخر فلا بأس من نقلها إلى البلد الآخر، لأن في ذلك يعني مزيد فضل. يضاف إلى ذلك أيضا مما ذكره ونص عليه العلماء، إذا انضاف إلى مسألة الصدقة فضل آخر ككون الذي في البلد الآخر قريب من الأقارب، فبلا شك أن الصدقة على القريب تعتبر صدقة وماذا؟ وصلة، فهذا ينضاف إلى ذلك. فإذا وجد قريب في البلد الآخر فلا بأس من نقل الزكاة أيضا لهذا الموجب، والله أعلم. هذا يمكن فعلا أن يكون دليلا، لكنهم يعني من الأجوبة التي أجابوا بها عن أثر معاذ هذا ويعني الأحاديث التي وردت في السعاة الذين يجلبون الصدقة من القبائل والبلدان الأخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، قالوا إن الحكم يختلف في هذه الحال إذا كان هناك وال من الولاة هو الذي يعني يجمع الصدقة ويوزعها على الفقراء بعامة، الأمر يختلف هنا عما إذا كان هناك من يريد أن يجتهد فينقل الصدقة من ذلك البلد إلى بلد آخر دون واسطة الوالي، هم فرقوا بين هذا وذاك. المسألة الأخرى في هذه اللفظة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، قالوا يستفاد من هذا أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، لأننا نعلم أن الصبي والمجنون غير مكلفين، لكن هذه اللفظة تؤخذ من أغنيائهم تدل على العموم، فهي تؤخذ أيضا الزكاة من الصبي والمجنون إذا كان لهما مال، لأنهما من الأغنياء يعني تمشيا مع هذه اللفظة. ولا شك أن المسألة أيضا خلافية، لكن أحكي لكم يعني هذا القول الذي قيل في فقه هذه اللفظة. المسألة الثالثة، يستفاد من هذه اللفظة وهذه يعني بلا شك أن دلالتها ظاهرة، أن الزكاة لا يجوز أن تدفع لكافر، لأن الضمير ها هنا يعود إلى فقراء المسلمين، هذا بلا خلاف. يعني حتى لو قيل أن المقصود فقراء البلد نفسه فكونهم مسلمين هذا يعني ما في خلاف بينهم، لكن المسألة في الخلاف دائر في هل اللفظ يعم جميع المسلمين أو المسلمين في ذلك البلد الذي وجبت فيه الزكاة. فيستفاد من هذه اللفظة فعلا هذا الحكم، وهي أن الزكاة لا يجوز أن تدفع لكافر. في هذا الحديث أيها الإخوة كما ترون أنه إنما ذكر من أركان الإسلام ثلاثة أشياء، الشهادتان والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصوم والحج. فلماذا لم يذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن فرض الصوم وبعد أن فرض الحج، لماذا لم يذكر في هذا الحديث؟ اختلفت أقوال العلماء في توجيه هذا النقص الوارد في الحديث، فمنهم من قال، وهذا القول قاله ابن الصلاح رحمه الله، قال إن عدم ذكر الحج والصوم عبارة عن بسبب تقصير بعض الرواة في نقل تلك الألفاظ، يعني الراوي للحديث هو الذي قصر في نقل الصوم والحج. وأما أحد شراح البخاري وهو الكرماني فأجاب بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا كرر في القرآن مثل قوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أو فإخوانكم في الدين كما في الآيتين. ويمكن أن يضاف يعني هذا القول بلا شك أن له وجاهة، ويمكن أن نضيف إليه بأن الصلوات شاقة بسبب تكررها 5 مرات في اليوم والليلة، والزكاة شاقة بسبب ما جبل عليه الإنسان من حب المال، فما نص عليهما بوجود الدواعي التي تدعو إلى تركهما أكثر من غيرها من الأركان. ولذلك فإذا أدعم الإنسان وأتى بالشهادتين وقاوم يعني ما نشأ عليه من الكفر، ثم أتى بعد ذلك بالصلاة التي تتكرر في اليوم 5 مرات، ودفع الزكاة وهي إخراج مال محبب للنفس بطواعية واختيار، إذا أتى بهذه الأمور كان ما سواها أسهل عليه بلا شك. فنحن نعلم أن الصيام إنما يجب في العام مرة، شهر واحد في السنة، وبعد ذلك ليس فيه صيام واجب، وإنما هو صيام تطوع. والحج إنما يجب في العمر مرة، فبلا شك أن الصيام والحج أسهل على النفس من مسألة الزكاة والصلاة. النقطة الأخيرة حتى ننهي هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قوله عليه الصلاة والسلام ها هنا واتق دعوة المظلوم، هذا فيه تنبيه لمعاذ ولغيره رضي الله عنه على المنع من جميع أنواع الظلم مهما صغرت. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس بينها وبين الله حجاب، مراده عليه الصلاة والسلام أنها مقبولة، أي دعوة المظلوم، حتى وإن كان فاسقا أو غير ذلك من أنواع المعاصي التي هو متلبس بها. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. فمثل هذا الحديث يدل بلا شك على أن المظلوم مهما كان فدعوته مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، حتى لو كان كافرا. نعم، حتى لو كان كافرا فلا يجوز ظلم حتى الكافر. نعم، حتى لو كان كافرا نعم قد تقبل من الدعوة. بعد ذلك نأتي إلى الحديث 12، 4 صوتك. أقول قال الحافظ بن حجر إن إسناده حسن. الحديث الذي يلي هذا نرقمه أولا ثم نقرأه بعد ذلك، فهو الحديث رقم 12، وهذا بالترقيم العام، وهو عندي في صفحة 200، ورقمه الخاص يعني حدثنا قتيبة بن سعيد، الرقم الخاص رقم 50. وفي صفحة 210، يعني هذه بعض طرق الحديث، من قوله وحدثنا أبو الطاهر وحرمالة بن يحيى وأحمد بن عيسى، هذه أرقام خاصة لهذا الحديث: 51 و52 و53. وقوله بعد هذا حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، هذا رقمه 54. وقوله بعد سطر حا وحدثنا أمية بن بسطام، هذا رقمه 55. وهذا الحديث الذي بعده هو في الحقيقة يعتبر طريق خاصة لحديث أبي هريرة، ويعتبر أيضا حديثا عاما، فضعوا أولا رقم 56 على أساس أنه الطريق الأخيرة لحديث أبي هريرة، رقم 56، ثم بعده يكون الرقم العام للحديث رقم 13 في صفحة 211. نعم، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، يعني هذا حديث مستقل، وعن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا هي الطريق الخاصة لحديث أبي هريرة والتي رقمها 56. وحديث جابر تعطونه رقم 13 يعني من الترقيم العام، ورقم الطريق الأولى لحديث جابر 57 التي هي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رقمها 57، والتي بعدها حاو حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاو حدثني محمد بن المثنى، هذا رقمه 58 59. نرجع إلى قراءة الحديث. حافظ إرابي، خلنا عند هذا الحديث. طيب ناخذ تراجم إسناد هذا الحديث. فشيخ مسلم هو قتيبة ابن سعيد ابن جميل الثقفي أبو رجاء البغلاني، وهو ثقة ثبت، توفي في سنة 240 للهجرة، وأخرج له أصحاب الكتب الستة الجماعة. قال حدثنا ليث بن سعد، وهو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقة ثبت، فقيه، إمام مشهور، توفي في سنة 175 للهجرة، وقد روى له الجماعة أيضا. وهو ممن كان له مذهب مستقل، وكان بالإمكان أن يكون أحد الأئمة المتبوعين، لكن لم يكن له تلاميذ اعتنوا بمذهبه مثل عناية تلاميذ الأئمة الأربعة بمذاهبهم، ولذلك اندثر مذهبه رحمه الله. وشيخ الليث ها هنا هو عقيل، وهو عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي مولاهم، ثقة ثبت أيضا، وكانت وفاته في سنة 144 للهجرة، وقد روى له الجماعة أيضا. و شيخه ها هنا هو الزهري، والزهري سبق أن ترجمنا له قبل ذلك. من يعرفه من الإخوة؟ محمد؟
الله محمد بن شهاب، كذا اسم والده شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب، اسم جده شهاب، احد من الاخوه يعرف؟ لا أو عبيد الله قبل شهاب؟ لا هذاك أبو الزبير. طيب هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، إمام مشهور يعني شهرته تغني عن التعريف بحاله. وشيخ الزهري ها هنا هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه، توفي في سنة 94 للهجرة، وقد روى له الجماعة أيضا، وهو أحد الفقهاء السبعة، يعني كان هناك سبعة من الفقهاء، منهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا وسعيد بن المسيب وغيرهم، كانوا في المدينة هم الفقهاء الذين يرجعوا إلى قولهم. هذا بالنسبة للتعريف بحال رجال هذا الإسناد. أبان بالنسبة لتخريج هذا الحديث، يعني نخرج هذه الطريق والطرق الآتية نخرجها أيضا إن شاء الله في حال قراءتها، إلا أن أردتم أن نخرجها تخريجا كاملا ما في مانع نخرجها تخريجا كاملا. بالنسبة للطريق هذه كما ترون مدارها على الزهري، ويرويه عن الزهري ها هنا عند مسلم عقيل ابن خالد، وعن عقيل يرويه الليث ابن سعد، وعن الليث يرويه قتيبة ابن سعيد. والحديث من طريق قتيبة رواه أيضا البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني الستة ما عدا ابن ماجه، وأخرجه أيضا ابن مندة في كتاب الإيمان وأبو نعيم في مستخرجه، كلهم من طريق قتيبة. وقد رواه عن الليث أيضا اثنان غير قتيبة، الأول يحيى ابن بكيك أخرجه من طريقه البخاري في صحيحه، والثاني سعيد بن أبي مريم أخرجه من طريقه أبو عوانة في مستخرجه، وكذلك أيضا رواه عن الزهري غير عقيل، فممن رواه شعيب بن أبي حمزة أخرج حديثه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه وابن منده في كتاب الإيمان وأبو عوانة في مستخرجه، ورواه أيضا عن الزهري عبد الرحمن بن خالد، وقد أخرجه من طريقه البخاري في صحيحه لكنه علقه تعليقا. وممن رواه عن الزهري أيضا محمد بن الوليد الزبيدي، وروايته أخرجها ابن مندة في كتاب الإيمان. طيب نترك إن شاء الله باقي التخريج يعني في موضعه، يعني كل ما أخذنا حديثا خرجناه. أما بالنسبة للتبويب فكما ترون تبويب النووي رحمه الله على هذا الحديث طويل، قال: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام، هذا تبويب طويل. أما بالنسبة لمن ذوب عليه غير النووي، فأبو عوانة في مستخرجه هو جعله تحت التبويب للحديث السابق الذي قلت لكم إني لم أستطع قراءته بسبب رداءة التصوير للمخطوطة، لأن هذا الحديث من الأحاديث التي سقطت من المطبوع من مسند أبي عوانة أو مستخرج أبي عوانة. أما أبو نعيم في مستخرجه فبوب على هذا الحديث بقوله: باب قوله أمرت أن أقاتل الناس. وأما القرطبي فبوب بقوله: باب يقاتل الناس إلى أن يوحدوا، باب يقاتل الناس إلى أن يوحدوا الله ويلتزموا شرائع دينه. وأما المنذري فبوب بقوله: باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكما قلت يعني الذي أفضله أن نستفيد أيضا من فقه البخاري رحمه الله وتبويبه، فهذا الحديث أخرجه البخاري في 3 كتب، أخرجه في كتاب الزكاة، وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ففي كتاب الزكاة أخرج الحديث في بابين: الباب الأول في باب وجوب الزكاة، والباب الثاني في باب أخذ العناق من الصدقة. وأما في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم فأخرجه في باب قتل من أبى قبول الفرائض، باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أخرجه في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المعنى العام لهذا الحديث فكما ترون أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر عن حال الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي استخلف الناس أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصلت هناك ردة فكفرت بعض قبائل العرب، فلما حصل ذلك هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقتالهم، بقتال الذين كفروا وارتدوا، فقال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ولعلكم تلحظون في قول عمر هنا ما يدعوكم للتساؤل: أولا كيف يقال كفر من كفر من العرب، ثم يقول عمر إنهم يقولون لا إله إلا الله؟ هذا لا يمكن أن يكون هناك كفر مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن سيأتي إن شاء الله توجيه ذلك. وأيضا قوله رضي الله عنه ها هنا: فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، أيضا هذا يعتبر حجة على عمر وليس حجة له كما هو ظاهر، لكن سيأتي إن شاء الله الجواب على ذلك. فلما أنكر عمر رضي الله عنه على أبي بكر ما هم به من قتال هؤلاء الذين ارتدوا، قال له أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقول أبي بكر ها هنا لعله يجلي بعض القول في قولنا أو في قول أبي هريرة وكفر من كفر من العرب. فإذا ليس المراد كفرا عاما، وإنما المسألة أن هناك من فرق بين الصلاة وبين الزكاة فاعترف بوجوب الصلاة ولم يعترف بوجوب الزكاة. قال فإن الزكاة حق المال، وأكد على ذلك فقال والله لو منعوني عقالا، وفي بعض الروايات لو منعوني عناقا، وإلى هذا أو بهذا استدل البخاري رحمه الله حينما بوب على ذلك فقال باب أخذ العناق من الصدقة لأجل هذه اللفظة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فهذا يفيد أن أبا بكر رضي الله عنه كان الحق أمامه أبلج وواضحا، وأصر على مقاتلة هؤلاء الناس حتى يعودوا إلى الإذعان والانقياد والاستسلام لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينما رأى عمر رضي الله عنه هذا الإصرار من أبي بكر عرف أن الله جل وعلا قد شرح صدر أبي بكر لهذا الأمر وهو القتال، قال فعرفت أنه الحق. ما تضمنه هذا الحديث من الأمور التي ينبغي مناقشتها: أولا أيها الإخوة، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت وفاته قارعة على رؤوس المؤمنين، فأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها قط ولن يصابوا بمثلها قط. ففاجعة موت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل فاجعة. هالهم هذا الأمر حتى إن منهم من نسي المواضع التي يمكن أن يستشهد من كتاب الله جل وعلا بها على موت النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد على المنبر وقد غاب عنه استحضار ما يدل على ذلك من كتاب الله جل وعلا، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، ومن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام مات ضربت رأسه بالسيف، وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى ليناجي ربه. هكذا اجتهد عمر رضي الله عنه مع العلم أنه يقرأ قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ويقرأ قول الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فأنزله من المنبر ثم صعد وخطب خطبته المشهورة التي قال فيها من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله جل وعلا فإن الله حي لا يموت. ثم ذكر قول الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر فوالله ما كأني سمعتها إلا ذلك اليوم. وحقيقة عمر كان رضي الله عنه كان يقرأ هذه الآية، لكن لم يكن يدر بخلده أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، وبخاصة حينما وقعت المصيبة التي أفقدته تذكر هذه الآية. فإذا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل منها هذا الذي حصل، هذا بالنسبة للصحابة القريبين من النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لسائر الناس فإنهم قد أحدثت عندهم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فوضى واضطراب، فمنهم من ارتد على عقبيه وعاد إلى الأوثان التي كان يعبدها في السابق، هذا صنف من الناس يعني رجعوا إلى جاهليتهم الأولى. وصنف آخر لم يعودوا إلى الجاهلية الأولى ولكنهم عادوا إلى جاهلية مثلها أو أشد، وذلك أن بعض القبائل خرج فيهم من يدعي النبوة مثل مسيلمة الكذاب في اليمامة، وسجاح أيضا في أرض اليمامة، والأسود العنسي باليمن، ومالك بن نويرة أيضا في نجد أو في شماليها. فهؤلاء الذين ادعوا النبوة كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم واعتقدوا نبوة هؤلاء الدجالين الكذابين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروجهم بعده. فهذا هو الصنف الثاني من الناس. فهاتان الطائفتان كافرتان بلا شك، خارجتان عن دائرة الإسلام ولا علاقة لهما بالإسلام، وعليها ينطبق قول أبي هريرة رضي الله عنه: وكفر من كفر من العرب، لأن غالب المرتدين كلهم من هذا الصنف. أما الصنف الثالث فلم يكفروا كفرا يخرجهم من الملة، ولكنهم ألحقوا بهؤلاء بحكم أنهم ارتدوا عن أداء الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه. فالصنف الثالث أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة، ولكنهم قالوا إن الزكاة كانت واجبة علينا حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فلما مات لم يعد علينا من الوجوب مثل ما كان علينا في السابق، فلذلك لا ندفعه لأبي بكر رضي الله عنه. ولذلك يقول قائلهم وشاعرهم: أطعنا رسول الله مذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر، فلماذا نعطيه زكاة أموالنا؟ أن نعطيه إياها لكي يورثها بكرا، يعني ابنه الذي كني به، فهذا والله يعني يعتبرون هذا الأمر قاصمة الظهر. فبلا شك أن هذا ناشئ من جهلهم حينما يظنون أن أبا بكر رضي الله عنه سيدفع هذه الأموال إلى ذريته، أو أنه سيجعل الملك عبارة عن ملك مورود، يعني يجعل الخلافة عبارة عن ملك مورود سيتورثه ذريته من بعده، فليس الأمر كذلك. فهذا الصنف الثالث يعني هم لم يخرجوا من دائرة الإسلام لأنهم تصرفوا هذا التصرف عن جهل، ولكنه وجب قتالهم لأمرين: الأمر الأول أنهم امتنعوا امتناعا جماعيا عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام، وهذا يعني يوجب القتال من الإمام. يعني لو كان هناك أهل بلد رفضوا مثلا إقام الصلاة أو حتى الأذان، رفضوا الأذان فإنهم يقاتلون. لو كان هناك أهل بلد يعني رفضوا الانصياع لتحريم الربا مثلا فإنهم يقاتلون وينصب لهم الإمام الحرب لقتالهم. وهكذا أي شعيرة من شعائر الإسلام يرفض أهل البلد رفضا جماعيا أداءها أو الانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه فإنهم يقاتلون لهذا السبب. هذا أمر. الأمر الآخر أنهم انتصبوا للقتال، فلما انتصبوا للقتال وجب على الإمام إخضاعهم لسلطة الإسلام، فمعنى ذلك أنهم سيخرجون على إمام المسلمين ويشقون العصا ويكونون فئة وحزبا مستقلا، فلذلك وجب إخضاعهم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا حصل القتال الذي هم به أبو بكر رضي الله عنه عن قناعة منه بشرعية هذا الأمر. فإذا قول أبي هريرة رضي الله عنه ها هنا: وكفر من كفر من العرب، يعني الفئتين السابقتين وألحقت بها الفئة الثالثة تغليبا، وإلا في حد ذاتها ليست كافرة. قد يقول قائل: إذا كان حكم أولئك الذين ارتدوا عن أداء الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه وجحدوها أنهم لم يخرجوا من دائرة الإسلام، فهل يمكن أن يقال هذا عن الناس في هذا الزمن؟ نقول: لا، الحال قد اختلف. أولئك كانوا فعلوا هذا الفعل عن جهل لأنهم كانوا حديث عهد بالإسلام وتصرفوا هذا التصرف عن جهل، أما الآن فقد قامت الحجج على الناس وتبين لهم أنه يجب عليهم أن يؤدوا الزكاة في هذه الأزمان للفقراء المستحقين لها، وإذا كان هناك ولاة يدفعونها للولاة والسعاة الذين يجبون الزكاة، وأن الأمر ليس مقيدا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا أجمعت الأمة وسار بهذا الخبر الركب، وعرفه كل قاص ودان، ولم يعد الأمر مجهولا. ولذلك من جحد وجوب الزكاة في هذا الزمن فإنه يكفر كفرا يخرجه من دائرة الإسلام، وليس له أي عذر يمكن أن يتعلق به. هذا الحديث أيها الإخوة كما ترون ظاهره أن أبا هريرة رضي الله عنه يرويه عن عمر بن الخطاب حينما قال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقد يقول قائل أليس عمر فقيها؟ أليس أبو بكر فقيها؟ فكيف لم يستنبطان هذا الحكم من هذا اللفظ وهو قوله إلا بحقه وحسابه على الله؟ فمعنى ذلك أن هؤلاء الذين ارتدوا عن أداء الزكاة يمكن أن يؤخذوا بحق الإسلام، لأن قتالهم لحق من حقوق الإسلام. فكيف لم يفهم عمر من هذا اللفظ هذا الفهم؟ بل وكيف جهل أبو بكر رضي الله عنه هذا الاستنباط من هذا الحديث؟ لأنه استدل على عمر رضي الله عنه بالقياس. ماذا قال له؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ما قال يا عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقه وحسابهم على الله. ما استدل أبو بكر رضي الله عنه بهذا؟ فإما أن لا يكون في النص دلالة، وإما أن تكون هذه الدلالة غابت عنهم، أو أن في الأمر شيء. نقول الحقيقة أن في الأمر شيء، وهو أن هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه بحسب ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السياق كاملا، وإنما عمر رضي الله عنه أتى باللفظ الآتي وهو كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلى ها هنا. فرد عليه أبو بكر رضي الله عنه بهذا الرد الموجود عندكم وأمامكم في هذا الحديث. الزيادة الباقية هي من زيادة أبي هريرة رضي الله عنه بحسب تلقيه لذلك الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. يدل على هذا ما ذكرته الآن، أن عمر رضي الله عنه ما فهم هذا الفهم من الحديث، ولا فهمه أبو بكر، ولذلك لجأ أبو بكر رضي الله عنه إلى القياس. ويدل على هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روى هذا الحديث كما ترون، ولذلك اعتبرنا هذه الطرق الآتية جزءا من هذا الحديث، أو طرقا خاصة من طرق هذا الحديث، برغم أن الراوي له هو أبو هريرة. يعني في صفحة 210 الحديث من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هذا الحديث يرويه أبو هريرة هكذا، ورواه أيضا في حكايته للقصة التي وقعت على بناء على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما القصة بتفاصيلها ورمتها فلم يفصلها أبو هريرة رضي الله عنه، وإلا فهي أطول من هذا، وإنما هو أتى بموضع الشاهد وهو الخلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في قتال المرتدين. ولذلك قلت يعني احتسبنا كل الطرق الباقية عبارة عن طريق لهذا الحديث، ولا يعتبر هذا الحديث من الأحاديث التي يمكن أن يقال إنها من مسند عمر بن الخطاب، وتلك الطرق من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، بل كلها من حديث أبي هريرة. هذا القياس الذي قال يقول أبو بكر رضي الله عنه في الحديث، يعني معنى ذلك أن الصلاة واجبة على العباد، فهي حق لله جل وعلا افترضه على العباد، والزكاة هي حق المال يجب عليهم أن يؤدوها. فهو لم يفهم يعني من أو لم يرد عنده هذا الحديث في هذا اللفظ حتى يستدل به استدلالا واضحا وجليا، وإنما لجأ إلى القياس. يعني يمكن أن تراجعوا كلام النووي رحمه الله عن هذا، فهو يمكن أكثر توضيحا له مني. كل حال كلام النووي موجود، أنا الآن يعني ما يحضرني موضعه، يمكن تراجعوه. كم 209 لا لا نعم يقول قال الخطابي رحمه الله إنما عرضت الشبهة لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه عنه لكثرة ما دخله من الحذف في رواية أبي هريرة وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه يقول إن أبا هريرة ما قصد سياق الحديث بكامله على وجهه الذي سمعه فعلا من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وذكر القصة في كيفية الردة منهم وإنما قصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وما تنزعاه في استباحة قتالهم ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يعني بذكر جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين بها إذ كانوا قد علموا كيفية القصة ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر أن عبد الله بن عمر وأنس رضي الله عنهما روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة نعم إلى أن قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمالهم إلا بحقها في استدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي الله عنهما دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في رواياتهم في مجلس آخر فإن عمر رضي الله عنه لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج بالحديث فإنه بهذه الزيادة حجة عليه ولو سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الزيادة لاحتج بها ولم احتج بالقياس والعموم والله أعلم يعني مسألة في ظني أنها واضحة إن شاء الله بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله استدل بعموم هذا اللفظ فيقول هؤلاء يقولون لا إله إلا الله نعم هذا هو المقصود بالعموم لكن بالنسبة للخصوص فإن من قال لا إله إلا الله ونقض منها شيئا يعني أتى بناقض من نواقضها أو ترك حقا من حقوق الإسلام فإنه يؤاخذ به ويجوز قتاله من كلام من؟ من رواية أبي هريرة رضي الله عنه نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نجيب الآن أيها الإخوة على بعض الأسئلة وقبل أن نبدأ في الإجابة على الأسئلة المتعلقة في الدرس لا بأس أن نستثني إجابة على ورقة جاءت فيها من الخلف ختم عليه مادة الزعفران وهذا الختم فيه آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم مختوم بالزعفران يقول السائل هذه ورقة ختم عليها آية الكرسي وتباع من قبل بعض الذين يرقون وكيفية العلاج بها بأن يقوم المريض بإلصاقها بعد وضعها بالماء على مكان الألم ما الحكم بهذا وهل هو مشروع أم لا علما بأن هذه الورقة قد ألصقت أختها على ركبة امرأة كبيرة في السن وتنصح باستعمالها في أي مكان الجواب على هذا السؤال أيها الإخوة من شقين الشق الأول وهو الأهم أن هذه الورقة التي فيها آية الكرسي هي عبارة عن كلام لله جل وعلا وكلام الله جل وعلا يصان ويعظم ولا يهان ففي إلصاقها على المواضع التي فيها إهانة لكلام الله جل وعلا تحقير لهذا الكلام الذي ينبغي أن يعظم كإطلاقها على الرتبة أو على أي مكان كما هو مفهوم من السؤال، ولذلك هذا لا يجوز إطلاقا، والمتعمد له مع علمه يخشى عليه من الردة، لأنه بهذا الصنيع يكون قد أهان كلام الله جل وعلا. لو رأيت إنسان يركل المصحف أو يطأه بقدمه بلا شك هذا العمل ردة، فأيضا هذا الفعل الذي فيه إهانة لكلام الله جل وعلا هو من هذا القبيل. هذه مسألة. أما مسألة الرقى وتوسع الناس فيها، فأنا لست أدري ما الذي يلجئهم إلى هذه الطرق الجديدة، والذي يظهر والله أعلم أنهم يلجؤون إليها لأجل غرابتها، فتجد الواحد منهم يعمل فكره ويفتح عليه الشيطان آفاقا كثيرة لكي يقول للناس إن عندي جديد ليس عند الآخرين، ويعمل مثل هذه الأعمال. الرقى ولله الحمد يعني بابها مفتوح، ونحمد الله جل وعلا أن يعني أباح لنا هذا الأمر، لكن لا ينبغي يعني التوسع فيه هذا التوسع الزائد، بحيث نبدأ نفكر في طرق مستجدة ولم يسمع بها أحد أو لم يفعلها أحد. فما الذي يحوج هذا الذي أشار على هذه المرأة بهذا الصنيع، ما الذي يحوجه إليه؟ كان بإمكانه أن ينفث عليها مباشرة، أو يعني إذا كان مثلا سيستخدم الماء ينفث في الماء ويعطيه إياه ويعطيها إياه لكي يعني تشربه أو تمسح على المواضع التي تؤلمها، أو غير ذلك من كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بريقه يأخذ الريق ويخلطه بالتراب ويضعه على موضع الألم ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، أو نحو هذه الرقى المشروعة. ولست أقول إن الرقى ينبغي أن تحصر فيما هو وارد في الأدلة، لا، قول النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، هذا يدل على الإطلاق، لكن الإطلاق في حدود، بحيث لا يلجأ الإنسان إلى أعمال غير مشروعة أو إلى أعمال يخادع الناس بها. أنا أعتبر أن هذا الصنيع من قبل مخادعة الناس ويعني التلميح لهم والتلويح إلى أنه إلى أن عنده ما ليس عند الآخرين. فالإنسان إذا كان يعني يريد أن يرقى الناس وينفع الناس يلجأ إلى الأعمال يعني المعقولة والتي يعني يرجى فيها الشفاء بإذن الله جل وعلا. أما التوسع فإنه قد يوقع الإنسان في أمور لا تحمد عقباها، مثل هذا الذي حصل من هذا الذي اجتهد اجتهادا في غير محله. نسأل الله لنا وله ولجميع المسلمين الهداية. نعم، نقول ينكر عليه هذا الفعل لأنه يعرض كلام الله جل وعلا للإهانة. أحد الإخوة يقول قلت إن الكافر لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة، وقد ذكر في أحد الأصناف الثمانية والمؤلفة قلوبهم. أقول هذا يعني خصوص من عموم، يعني إذا كان دفع الزكاة إلى الكافر بقصد تأليف قلبه إلى الإسلام فهذه منصوص عليها في النص وليس لنا كلام مع وجود النص، لكن المقصود دفعها إلى كافر ليس بقصد تأليف قلبه ولا دعوته إلى الإسلام، وإنما لأجل مثلا لنفرض أن هناك بلد حصل فيها مجاعة مثلا، والبلد كلها كفرة، يهود أو نصارى أو بوذيين أو غير ذلك من ملل الكفر، فهل يعطون من الزكاة لأجل استنقاذهم؟ نقول لا، ما يعطون من الزكاة لأجل استنقاذهم من الجوع الذي حل بهم، اللهم إلا إن كنا سنأخذ هذه الزكاة ونستغلها في دعوتهم من الإسلام ويغلب على الظن أنهم إن شاء الله سيستجيبون، فالحال تنتقل أو يعني الحكم يختلف في هذه الحال. أحد الإخوة يقول لما أردت تحضير الدرس، يعني يقصد درسنا في هذا اليوم، أخذت أخرجه من طريق تحفة الأشراف، فوجدت حديث لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في ترجمة أبي هريرة عن عمر، حديث رقم 10666 انتهى. قال فكيف لم يخرجه إلا النسائي؟ هل هذا الذي ذكرت غير الحديث الذي معنا، أم أنه هو ولكن وهم فيه الحافظ المزي؟ وإني لم أجد استدراكا لابن حجر عليه ولا للمحقق كذلك، وأرجو أيضا فك الرموز السابقة. قل بالنسبة لبحثك يا أخي، أنا أظن أنك ذهبت إلى طريق من الطرق التي لم ترد إلا عند النسائي، ولكن لو أنك أخذت هذا الطريق الذي عند مسلم وتتبعت الإسناد وفتحت على تحفة الأشراف بموجب ما أمامك من الإسناد لوجدت أن الحديث أخرجه أصحاب الكتب الخمسة ما عدا ابن ماجه يعني من هذا الطريق، وإلا هو قد رواه من طريق آخر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال يعني بإمكانك أن تأتي بتحفة الأشراف والموضع الذي أشرت إليه لأريك كيف أنك يعني أخطأت في بحثك عن الحديث في تحفة الأشراف، وهو لم يتضح يعني منه أنه بحث في ترجمة فلان التابعي عن أبي هريرة أو فلان، فلو جاء بتحفة الأشراف لأمكن إن شاء الله أن أبين له كيف أنه أخطأ. أما الرموز فما ذكر الأخ رموزا حتى أحلها. الأعداد ما هذه الأعداد ما هي رم، هذا يقول الحديث في ترجمة أبي هريرة عن عمر حاء 10666. فهمت قصد الأخ. يقول سين حديث لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في ترجمة أبي هريرة عن عمر حاء 10666 انتهى. نقول يعني المزي رحمه الله يقول إن هذه الطريق التي أنت وقفت عليها أيها الأخ ما أخرجها إلا النسائي، والسبب أنها في العام الأغلب وفي ظني أنها طريق معلولة ما أخرجها إلا النسائي، ولكن هذا الحديث إن أردت تخريجه باستيفاء فهو موجود في مسند أبي هريرة عن عمر، أي تذهب إلى مسند عمر بن الخطاب، فالذي يظهر أن الأخ فتح على مسند أبي هريرة فوجد الحديث فيه هكذا، فنقول لا، اذهب إلى مسند عمر بن الخطاب وابحث عن عمر بن الخطاب بحسب الرواة عنه وهو أبو هريرة، ثم إذا وجدت أبا هريرة فابحث أيضا بحسب الرواة عن أبي هريرة وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فستجد هذا الحديث موجودا في ذلك الموضع، أو بإمكانك باختصار أن تعمد إلى الحديث رقم 10666، وهذا ليس من صنيع المزي وإنما هو من صنيع المحقق وهو عبد الصمد شرف الدين رحمه الله وحفظه، فإنه هو الذي وضع هذه الأرقام للتسهيل على المراجع في تحفة الأشراف، فأنت بإمكانك أن تراجع هذا الرقم وستجد التخريج الذي أشرت إليه في أول الدرس. لا لا، هو موجود من مسند أبي هريرة لكن بحسب التابعي عنه، فهو الذي يظهر أنه بحث عن تابعي واحد فما وجده إلا عند النسائي هذا، وإلا لو فتح وجد معروف أن الحديث عندنا في صحيح مسلم من طرق عن أبي هريرة، ولو كان هو نفس الطريق لعز أيضا إلى مسلم وإلى غير مسلم ممن أخرج الحديث، فهو لم يعزه إلا النسائي فقط، فدل على أنها طريق أخرى طريق واحدة فقط. يقول سؤال: ألا يدل قول أبي بكر فإن الزكاة حق المال يدل على أن أفقه إلا بحقه موجود في حديث عمر؟ يعني يبدو لي الأخ يعني ما استطاع يكتب السؤال بطريقة واضحة. على كل حال يعني الذي يظهر لي أنه أشار إلى الكلام الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لو كان سمع هذا الكلام فعلا من عمر لقال هذا الحديث حجة عليك يا عمر وليس حجة لك، لأن هذا من حق الإسلام وهو أن يؤدي الإنسان الزكاة، فهؤلاء لم يؤدوها فنؤاخذهم إذن بمقتضى الحديث عصموا مني دماءهم وأمالهم، إلا يعني معنى ذلك إلا هذه أداة استثناء فما بعدها مستثنى من هذا اللفظ، فما كان بحق الإسلام فإنه يمكن أن يقاتل الإنسان لأجله وهذا من حق الإسلام. هذا الذي يعني عندي في هذه المسألة، هو كما قلت يعني بإمكان الأخ يقرأ كلام النووي فهو واضح. هذا سؤال مكرر أيضا عن المؤلفة قلوبهم، تقدم الجواب عن ذلك. الأخ يقول: من المراجع التي ترجع إليها عند الشرح لصحيح مسلم؟ أقول يعني أنا أحرص أولا على أن يكون الحديث على مراجعة فتح الباري إذا كان الحديث من الأحاديث التي أخرجها البخاري. فابن حجر رحمه الله يعني ما يكاد يترك شاردة ولا واردة إلا ويذكرها، وكما قال بعضهم ليس بعد الفتح فتح. ففتح الباري فعلا يعني من الكتب التي جمع فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله ما لا يكاد يجمعه غيره من الناس. أما إذا كان الحديث ليس في فتح الباري فالحقيقة أن شرحه يسعد، فينبغي مراجعة يعني المراجع الأخرى كل بمتعلقه، فكل لفظة يمكن أن يرجع فيها إلى مرجع معين، وهذا بحسبه، كل حديث يختلف عن الحديث الآخر. يعني لو جاءنا حديث من هذا النوع ممكن يعني أشير، لكن أحيانا أنسى، فإذا ذكرتموني أقول لكم أني راجعت في كذا وراجعت كذا وراجعت كذا، كما ذكرت سابقا أني راجعت مثلا كتاب التمهيد لابن عبد البر في حديث أفلح وأبيه إن صدق وهكذا. الأسئلة العامة يعذرنا الإخوة أصحابها فنجعلها في سلاها بحسب الترتيب. الإخوة يقول: إنني بينت وجوب البدء بالدعوة إلى التوحيد يعني في الدرس السابق هذا، فيرد بعض الدعاة فيقولون بالنسبة لحديث معاذ هذا إنه رضي الله عنه أرسل إلى أهل كتاب لا يعرفون لا إله إلا الله، ونحن ندعو مسلمين يقولون لا إله إلا الله، فكيف نرد عليهم؟ وهل من نصيحتنا للدعاة؟ أقول: الرد عليهم سهل، يعني ليس كل من قال لا إله إلا الله حقق هذه الكلمة بالمعنى المراد، فقد يقول الإنسان لا إله إلا الله وهو يأتي ببعض نواقضها، فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله ويصلون مع المسلمين ويزكون وما إلى ذلك، لكن هل تنفعهم هذه الكلمة؟ هم في الدرك الأسفل من النار، يعني عذابهم أشد من عذاب الكفرة، فبلا شك أن هذه الكلمة لا تنفع إلا من قالها موقيا بها من قلبه فعلا ولم يأتي بشيء من نواقضها. فالذي مثلا يطوف بالقبور ويدعو الأموات من دون الله جل وعلا ويشرك في توحيد العبادة، هذا نقض لا إله إلا الله، فماذا تفيده هذه الكلمة؟ فلذلك ينبغي على الدعاة أن يكونوا متفهمين لمثل هذه الأمور التي هي من أهم الأمور. والله يعني كون الإنسان يستنقد من طوافه بالقبور ودعائه الأموات من دون الله هذا أولى وأحرى من أن ندعوهم إلى تحكيم شرع الله، يعني من حيث الأولوية لا شك أن تحكيم شرع الله جل وعلا واجب، لكن نجد أن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ركزت على هذا الجانب من التوحيد ولم تأتي إلى تحكيم الشريعة مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلت عليه الأحكام إلا بعد ذلك، ولكن في البداية كان يدعو الناس إلى تحقيق عبودية الله جل وعلا وحده دون سواه، فلما استقرت هذه المعاني الصحيحة في النفوس سهل بعد ذلك على الناس أن يطبقوا شرع الله جل وعلا ويتقبلوه بجميع من جميع جوانبه، ولم يكن بعد ذلك يصعب عليهم الامتثال لحكم من الأحكام. سؤال يقول: ما حكم من قدم العقل على الشرع؟ نقول: من قدم العقل على الشرع بهذا الإطلاق فهو تابع للمدرسة الاعتزالية التي هي المدرسة العقلية في الوقت الحاضر، وهم الذين يردون نصوص الشرع بحجج عقلية تافهة، فيصادمون الله جل وعلا في حكمه ويرفضون حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحجج عقلية، والغريب أنك تجد عقل فلان الذي يزعم أنه يعني من أصل العقول يخالف عقل فلان. وليس من أدل على هذا من أن نفس المعتزلة أنفسهم يعني اختلفوا في بعض القضايا، حتى إنهم افترقوا إلى حوالي 22 فرقة، كل فرقة تكفر الفرقة الأخرى. بسبب ماذا؟ بسبب جنوحهم إلى النواحي العقلية التي جعلتهم يعني يفترقون هذا التفرق ويحكمون بعضهم على بعض بهذا الحكم. بل حتى القضايا العقلية التي تجدهم مثلا يبحثون فيها تجد الخلاف بينهم على قدم وساق، يعني هذا مشرق وهذا مغرب. فمثلا حديث الأحد، بعضهم يقول لا يجوز التعبد بخبر الأحد عقلا، وبعضهم يقول يجب التعبد بخبر الأحد عقلا، يعني تناقض 100% كما يقولون 180 درجة تماما. وهذا كله بسبب يعني الجنوح إلى العقل واتباع ما تمليه عليه ما تمليه عليهم هذه العقول. وإلا لو أنهم انصاعوا لنصوص الشرع وما أدركته عقولهم فالحمد لله، وما لم تدركه عقولهم قدموا العقل النقل على العقل لاستراحوا وأراحوا. أحد الأخوة يقول هل الكفار الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام في هذا العصر من أهل الفترة؟ يقول يعني هذا الكلام عبارة في ظني عن أنه كلام نظري، فلا تكاد تجد الآن، أقول لا تكاد تجد لأني لا أستطيع أن أجزم، لكن هذا هو الظاهر أنك لا تكاد تجد كافرا لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بدين الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبمجرد السماع، إذا سمع الكافر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بدين الإسلام وجب عليه أن يتحرى ليعرف هل هذا الدين دين حق ولا لا، ويعرف هل هذا النبي هو مرسل من ربه فعلا ولا لا. أما الذي لم يسمع به مطلقا فهذا يعتبر من أهل الفترة، لكن هل يوجد في هذا العصر أو لا، هنا محل البحث. حتى التي يعني أنا كانت هذه مسألة يعني مشكلة عندي، يعني من بلغته دعوة الإسلام مشوهة كالذين يعني لا علم عندهم ولا معرفة في بعض الدول، وإنما يقال لهم إن هناك دين يقال له دين الإسلام، دين وحشي يقتل الناس ويقطع أيديهم، وحتى قتله فيه يعني شيء من البشاعة، رجم بالحجارة وما إلى ذلك، ويأتون يعني بالأشياء التي تخدم أغراضهم مشوهة ليصدوا الناس عن دين الله جل وعلا. من بلغه دين الإسلام بهذه الصورة فهل يعتبر من أهل الفترة أو لا يعتبر من أهل الفترة؟ كنت ناقش يعني شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في هذه المسألة، فقال ولو يدخلون في هذا الحديث، وهو من سمع لا يسمع بيهودي ولا نصراني، يقول كان الأولى بهم أن يتحروا ويسألوا ويتبينوا حتى يتبين لهم وجه الحق والصواب، فيقولهم داخلون في هذا الحديث، وأما في الدار الآخرة فأمرهم إلى الله جل وعلا، لكن بالنسبة لنا حكمهم هكذا. نعم. حتى الذي يعني يقول الذي يسلم مثلا على أيدي الصوفية تعلم أنه أشد من الصوفية كالقديانية، كلهم مدام الإسلام سمع، مدام الإنسان سمع بدين الإسلام فهو مطالب، فكيف به إذا أعلن دخوله في دين الإسلام بطريقة مشوهة؟ هذا من باب أولى. يقول من المعلوم أن في هذا العصر تغلب الكفار على المسلمين وتفوقوا عليهم، فكيف يكون سبيل النهوض بالأمة الإسلامية في هذا الوقت؟ أقول والله لا نهوض للأمة الإسلامية في هذا الوقت إلا بالرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهما على ما فهمه على ما فهمهما سلف الأمة السلف الصالح، وما دمنا نتبع الطرق المعوجة والملتوية من ها هنا وها هنا وبنيات الطريق فلن نصل إلى هدف. ومهما يعني كان المسوغ لنا في هذه التصرفات من عاطفة إسلامية ومن محبة للخير وما إلى ذلك، فهي لا تعفينا إطلاقا عن أن نبحث عن الحق وننشده أيا كان، ونعرف أن طريق الحق طويل وشاق، وهذا هو الطريق الذي وصفه الله جل وعلا بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطه فجعله خط خطا فجعله طويلا، وجعل الخطوط الأخرى خطوطا قصيرة على جنبتي هذا الخط الطويل، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يرغبون دائما إلى الشيء القصير، يريدون دائما المختصر والشيء القريب، ولكن هذا القريب لا يوصلهم إلى هدف منشود، ولكن ينبغي لهم أن يسلكوا هذا الطريق المستقيم السوي الذي لا اعوجاج فيه، حتى وإن طال فإنه يوصل إلى الغاية والهدف المطلوب بإذن الله جل وعلا. طيب، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.